والآن مع الشريط العاشر من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني.
طب بالنسبة لطالب العلم، هل يستحب له أو يجب عليه في مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية؟
أما أن يجب عليه فلا، وهذا أمر واضح. أما أنه يستحب له فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فمن كان أوتي حفظا وذكاء فبلا شك أن حفظه للأريدات في كل علم مما يساعده على جمع الفكر في كل علم وفي كل مسألة. أما من لم يؤتى حفظا فحسبه أن يفهم المسائل التي جاءت في هذه الألفيات، وفهمها في الكتب المنثورة نثرا أوضح وأيسر بكثير من فهمها من مثل هذه الأرجوزات.
طيب شكرا. آخر سؤالين.
تفضل. سؤالين. باقي دقيقة بس.
دقيقة واحدة.
نعم.
طب بعض الناس عندنا في تدريس قتادة يعلق على بعض إعلالكم للحديث بتدريس قتادة، فقال في الحاشية: قتادة عن أنس وغيره ما زال الأئمة يحتجون به سواء أصرح أو عنها.
نعم.
إلا من أرسل عنهم رسالة خفية. هذا الكلام له قبول من الناحية العلمية؟
الكلام الأول نحن نمشي عليه، نحن لا نعلل الأسانيد التي لا يوجد فيها إلا قتادة بعنعنة قتادة لنفس الذي نقلته عمن أشرت إليه. لكن الحقيقة إعلال بعض الأحاديث بعنعنة قتادة يكون لسبب من سببين فيما يحضرني الآن. السبب الأول هو ما يشبه ما جرى بيني وبينك من حديث سابق حول ثبوت سماء ابن سيرين من عمران ابن حصين في صحيح مسلم، ما إعلالي لحديث بأنه لم يسمع. فقلت يومئذ بأن إعلالي بعدم سماع ابن سيرين عمران هو لم يكن اعتمادا عليه لتضعيف ذاك الحديث، وإنما كان هناك علة أخرى فذكرت هذه العلة. وذكرت يومئذ فيما أذكر بأنه إذا أريد إعلال الحديث بعدم سماع ابن سيرين من عمران بن حصين فحين ذاك يحتاج الأمر إلى تحقيق خاص، فإما أن نثبت عدم السماع فتبقى العلة قادحة، وإما أن يثبت السماع فلا يجوز حينئذ الإعلال. نحو هذا يمكن أن يقال في إعلال بعض الروايات عن قتادة حينما يكون هناك علل أخرى في السند. في هذه الحالة ينشط الناقد والباحث ليضع علة أخرى في ذاك الإسناد. أما إذا لم يكن ثمة إلا عن قتادة، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني لم يكن في متن الحديث ما يضطرنا إلى محاولة بل تكلف اكتشاف علة في إسناد هذا الحديث، ولا يجد الباحث حين ذاك إلا عن قتادة، هناك يقول العلة هي هذه العنعنة. أما الأصل والقاعدة فهو تسليك عنعنة قتادة، بل نحن نفعل هذا في مثل الأعمش أيضا لأن العلماء فعلوا كذلك. لكن لا أعلم أن أحدا من أهل العلم يسلك عنعنة قتادة وعنعنة الأعمش بصورة مضطردة، وهذا في الحقيقة مما يجعلنا نؤمن أن القواعد الحديثية هي تماما كالقواعد الفقهية التي يقال فيها مثلا أن الاحتجاج بالدليل العام هو حجة، لكن هذا العام قد يدخله تخصيص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص حتى هذا قد خص. فشهد أن القواعد الحديثية ليست هي جامدة كما يتوهم كثير من المبتدئين في هذا العلم، وإنما هي قواعد غالبية.
شيخنا الأسماء، هل تخريج الأحاديث والكلام على علالها يصلح أن يسمى شرحا؟ يعني مثلا قلنا إرواء الغليل شرح منار السبيل.
لا يصح.
لا يصح
عرفا، لا يصح.
نعم.
هذا بنوع مما أسميه باللف والدوران وهو التأويل.
نعم.
تأويل الكلام.
نعم.
فيقال شرح عين الأحاديث منار السبيل.
هذا
لكن هذا بعيد غير متبادر.
طب وصلني إن أنكم قلتم أن الشيخ محمد أمين الشنقيطي لو وافقكم في مسألة الذهب المحلق لكانت هي الفتوى الراجحة في السعودية، هذا صحيح؟
لا
غير صحيح.
ما قلته ولا رأيته ولا في المنام.
طب رجل جمع تبرعات للجهاد في أفغانستان ثم حدثت له ظروف طارئة فاضطر أن يأخذ من ذلك المال ليسد حاجته مؤقتا، هل هذا جائز؟
لا يجوز.
لا يجوز. وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة.
أي نعم.
زكاة أبلغها فاحتجت.
إيه؟
يعني أخذت زكاة ثم احتجت لليلة أو ليلتين أخذ مبلغ ثم وضعته بعد ذلك، هل جائز؟
لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك نفسه وما يقدر الله عليه، فقد يعجز عن الوفاء وقد يموت قبل الوفاء ونحو ذلك، فيكون أكل حق الفقراء.
أي نعم.
فلا يجوز.
فلا يجوز. بالنسبة لطالب العلم يحتاج طبعا إلى مراجع وكتب، هل يجوز لي وأنا في واقع الأمر لا أحتاج إلى الزكاة لكن أحتاج إلى مصادر من الكتب، هل يجوز لي أن آخذ من أموال الزكاة أستحضر مراجع ونحو ذلك؟
لا يجوز إلا على رأي الصديق حسن خان، فإنه يرى أن التصدق على طلاب العلم ولو كانوا أغنياء يجوز، ولو يعتبرهم كالعاملين على الزكاة، وهذا أنا أستبعده ولا أراه.
نعم.
وعلى ذلك فلا يجوز.
ولو أخذ رجل مالا هل يرده؟
إذا كان هذا يعود إلى بحث سابق، وهو إذا كان يوم أخذ بغير علم وقناعة عليه أن يرد ذلك. هذول اثنين عم يتخاصموا يا أبو عبد الله.
عشان تلهم قلت لهم لو وراء صوتكم كما عم سجل
أبو عمزة وما في فائدة إلا على طريقة الصوفية، يعني أنه الأقرب إلى الشيخ ولو في ضمن السيارة، يعني أوهام يعني. نعم.
إيرو. طب رجل يا شيخنا أخذ من أموال الزكوات وأعطى الموظفين، يعني إحنا عندنا في مصر الموظف يأخذ 40 جنيه مثلا أو 50، هذه في الواقع لا تكفي إيجار المسكن، هذا الموظف تجوز له الزكاة؟
بارك الله فيك، يعود للقاعدة إن كان غنيا أو فقيرا.
ولو كان هذا الموظف له أب عنده ملايين الأموال لكن لا يعطيه شيئا،
هو يعيش تحت كنفه أم منفصلا عنه؟
لا منفصلا عنه.
إذا نفس القاعدة.
نفس القاعدة.
إيه نعم، بمعنى إن كان فقيرا فكون أبيه غنيا لا يمنعه أن يأخذ حقه من الزكاة.
نعم. فهل يجوز بالنسبة للزكاة أن أخذ مثلا 1000 دينار بدلا من أن أعطيها دفعة واحدة للأسرة أعطيها كل شهر 100 دينار من باب المرتب والإعانة خشية إن هم ينفقوا 1000 دينار ويظلوا طول العام يعني بلا مورد، هل هذا جائز؟
يجوز بلا شك، لكن يخشى أن يأتي مانع من عدم تمكنه لتوزيع البقية الباقية من الزكاة.
نعم.
فإذا كان ذلك مضمونا فهذا أولى، الذي يفعل
أولى.
أي من التقنين والتنظيم أولى.
نعم.
للسبب الذي ذكرته آنفا.
أي نعم. طب لو إن شيخنا مات قبل أن يعني يعطي زكاة لأصحابه هل يحاسب عليها؟
إذا لم يكتب كوصية يأخذ كل ذي حق حقه فيموت آثما، وإن كان لا يموت آكدا للمال الحرام الذي لا يجوز له. واضح الجواب؟
يعني
أقول إذا لم يوصي في وصيته بأنه في حوزتي كذا دينار مثلا أو جنيه هذا من حق الفقراء فيجب أن يوزع إليهم، لأنه هذا ليس حقي ولا هو كان مالي.
نعم.
إن فعل ذلك لم يأثم إن شاء الله، أما إذا لم يفعل فقد كتم الحق.
أي نعم. طب بالنسبة لرجل عنده مكتبة ضخمة وعليه ديون، فقال إن أنا مت يعني أبيع المكتبة وسدد عني دين، فحدث إنه مات ولم يبع أحد المكتبة واحتفظ بها لأولاده ونحو ذلك ولم يسد عنه دينه، هل هو مؤاخذ؟
لا، المؤاخذ الذي لم ينفذ الوصية.
أي نعم. لكن إذا تأخروا في بيع المكتبة لمدة شهر أو شهرين،
هذا عند أخوه،
هل يعذب الميت بهذا التأخير؟
لا، هو ليس مسؤولا ولا يعذب، لأنه قد عمل واجبه، إنما الذين يعني تأخروا هم الذين يؤاخذون يوم لقاء ربهم.
نعم.
إن لم يكن لهم في ذلك عذر.
نعم. شيخنا يعني اليوم الأجوبة مختصرة جدا يعني.
نعم.
يعني على غير العادة في البسط ونحو ذلك.
نعم.
فيعني إن شاء الله غدا نعوض الجلسة القصيرة.
إن أخفاك إنه العادة هي خلاف الاتفاقية.
هذا طبعا في فضلكم يعني.
طيب، يقولون خيرها في غيرها، خيرها في غيرها. إن شاء الله.
غدا يا شيخنا إن شاء الله. غدا إن شاء الله يعني غدا تسمح لنا أن نعوض جزءا يعني. من ذلك
كما كنا حسب العادة.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
مناسبة الكلام القادم أن شيخنا حفظه الله تخلف عن صلاة الفجر معنا في ذات يوم، فخشيت أن يكون أصابه مكروه، فانطلقت مع أخي لي وهو الأخ أبو حمزة إلى بيت الشيخ، وطريقة الشيخ أنه يرد كثيرا من الذين أتونه البيت على غير ميعاد لظروف أمنية ونحو ذلك، فذهبنا إليه وقد وضعنا في أذهاننا أنه سيقول لنا ارجعوا، بل وصل الأمر أن الأخ أبو حمزة قال سنسجل كلمة ارجعوا هذه، تأسيا بابن حبان رحمه الله تعالى لما سافر مع شيخه ابن خزيمة رحمه الله في بعض أسفاره، فجعل ابن حبان يضايق ابن خزيمة بكثرة الأسئلة، فقال له ابن خزيمة أي قال ابن حبان يعني يا بارد تنح عني، فإذا بابن حبان يكتب هذه الكلمة، فقيل له تكتب هذه الكلمة ولا غناء فيها؟ قال ما أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها. فلهذا على هذا الأساس كلمناه من الميكروفون اللي هو على الباب، فالأخ أبو حمزة وضع المسجل أيضا حتى يسجل كلمة ارجعوا، ثم فوجئنا يعني الصحيح بكرم الشيخ وقد أحسن ضيافتنا والحمد لله رب العالمين. والجدير بالذكر أن الصوت سيتغير يعني بعد مدة، وذلك أن البطارية التي كانت في التسجيل ضعفت فخرج الصوت على هذه الحالة.
عليكم الشيخ مستيقظ؟ قليل الأخ الحويني مع أبو حمدة. نعم قليل بس الحويني الباب الخلفي
من البرندة إلى حيث كنا ننام في الداخل.
أين
أما استيقظت عند الساعة الخامسة والنصف يعني قبيل إقامة الصلاة عندكم.
أين
اتصلت بأخونا عزت وإذا رد علي زوجته بأنه خرج المسجد.
أين
كنت أريد أن أتشاور معه ترى ندرك الصلاة عندكم أم لا.
أين
فذهبي سبقني إلى هذا المسجد. فهذا واقع لا ما شاء الله يغفر لنا.
الله
كيف حالك؟
الحمد لله.
أنا نحن نأتي حتى لو نسجل كلمة ترجعوا.
جزاك الله خير.
الحمد لله شيخ. هل يعني هناك يعني وقت أو استعداد
لحضر اغتنمها فرصة
إن شاء الله؟ طب ممكن أقترب؟
أنا أقترب لي.
جزاك الله. نعم. بالنسبة للجماعة الثانية في المسجد الذي له مؤذن الراتب أمام الراتب، ما القول فيها؟
الذي أخساره في تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب هو الكراهة وعدم الشرعية، أي إذا دار الأمر بين عقد هذه الجماعة والصلاة منفردا، فالصلاة منفردا هو الأشرع وهو الأفضل. والسبب في هذا يعود إلى أمرين أو أكثر. الأول أن من الثابت في أحاديث كثيرة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على صلاة الجماعة ويرهب من إهمالها والتساهل في حضورها، ويكفي في ذلك قوله عليه السلام: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث. فهم الرسول عليه السلام بحرق المتخلفين عن بيوتهم وهم في بيوتهم. فهذا دليل على شيئين اثنين: الشيء الأول أن صلاة الجماعة فريضة كالصلاة نفسها، وهذا ما يدل عليه قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كما شرح ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه في الصلاة. والشيء الثاني يؤخذ من هذا الحديث أن الذين يتخلفون يومئذ عن صلاة الجماعة أنه لم يكن هناك معروفا أن جماعة أخرى مشروعة بإمكانهم فيما إذا تخلفوا عن الأولى وتداركوها بالأخرى أن يكون لهم في ذلك عذر شرعي، لأنه كان بالإمكان أن يقول أولئك المهددون بالتحريق: نحن يا رسول الله إن تأخرنا عن هذه الصلاة فلدينا مجال لاستدراك ما فاتنا بالصلاة مع الجماعة الثانية. ولا شك أن هذا ما كان يخطر في بال أحدهم لعلمهم أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثانية تقام، وبخاصة في مسجده عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة فدخلوا المسجد صلوا فرادى. وقد تبنى هذا الأثر الإمام الشافعي في كتابه الأم دون أن يشير إلى مصدره وإلى أن راويه هو الحسن البصري، فقد قال ما نصه أو ما هو قريب من نصه: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجزأتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. وأن قد عرفنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى. قال الإمام الشافعي تفقها منه: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فلذاك الحديث ولهذا الأثر كان مذهب جماهير العلماء على ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم، وبخاصة منهم الحنفية، حيث نصوا في متون كتبهم فقالوا: وتكره تكرار الجماعة في المساجد. ثم في الشروح والحواشي كما هي عادتهم أوضحوا المقصود من المساجد، وأن المراد بها هي المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذن راتب. والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت إنما يقصد بها التحريم. ثم ذكر بعض شراحهم وبخاصة منهم ابن عابدين آخر فقهائهم، ذكر في حاشيته أن من حكمة عدم شرعية الجماعة الثانية أنها تفرق الجماعة الأولى. وهذا أمر مشاهد في كل المساجد التي تتكرر فيها الجماعة، لأن هذه الجماعات إنما تقام على حساب الجماعة الأولى. فلو تصور حضور هؤلاء المتخلفين عن الجماعة الأولى في الجماعة الأولى لكان بلا شك عددهم أكثر وأجرهم أكبر. فلما قام في نفوسهم جواز مثل هذه الجماعة الثانية فما بعدها قلت الجماعة الأولى وقل بالتالي أجرها. ويستدل فيما أظن فيما أذكر الشيخ محمود خطاب السبكي ابن بلدكم في بعض كتبه بعدم شرعية الجماعة الثانية هذه بمحافظة الرسول عليه السلام على وحدة الإمام في صلاة الخوف التي يباح فيها ما لا يباح في صلاة الأمن. فيلاحظ الباحث في كل الصلوات التي أو في كل الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه كان حريصا كل الحرص على المحافظة على وحدة الإمام. يقول السبكي وهذا في الخوف، فما بالنا في الأمن، فكيف يجوز أن يفتات على الإمام الراتب فيتقدم إمام آخر ثاني وثالث فيصلي بالناس ويفرغ جماعة الإمام الأول؟ هذا ما يحضرني في هذه الساعة من الجواب عن هذا السؤال.
لكن شيخنا، بالنسبة لرجل دخل عقب انتهاء الجماعة الأولى فصلى معه أخوه من نفس الجماعة صلاة يعني جمعه، فهذا مشروع؟
لا يشرع. والحديث الذي يريدونه بهذه المناسبة ليس له علاقة بمثل هذه الصورة التي سألت عنها آنفة، ذلك لأن حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول أن رجلا دخل المسجد بعد أن صلى رسول الله عليه السلام فقال لمن حوله ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه. فهذا ليس له علاقة بموضوع البحث قاطبة، وبيان ذلك إيجازا وتفصيلا. أما الإيجاز فبكلمة وهي أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الجماعة الثانية، بمعنى أن هذين لم يكونا يصليان إلاهما ما فاتهم من صلاة الجماعة الأولى، فإن أحدهم وهو الذي اقتدى بالذي فاتته صلاة الجماعة كان متنفلا، فهذه صلاة نافلة وليست هي صلاة فريضة. والبحث في صلاة الفريضة إذا دخل جماعة المسجد ووجدوا الإمام قد صلى يصلون جماعة ثانية، هذا هو موضوع البحث. أما من حيث التفصيل فنقول يتبين ما ذكرناه آنفا بالجواب عن السؤال التالي، وهو إذا دخل ثلاثة المسجد مثلا فتقدمهم واحد وصلى بهم جماعة ثانية، فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم نستطع عليه الجواب، ولم نستطع أن نقول إن الذي تصدق على الإمام هما الاثنان، لأن كل من هؤلاء الثلاثة في الحقيقة هو فقير من الناحية المعنوية، لأنهم قد فاتتهم الجماعة الأولى كما فاتت الرجل الذي دخل المسجد والرسول عليه السلام قد صلى، فهو فقير لأنه فاته نحو 25 أو 27 درجة من الصلاة، بينما الذي اقتدى خلفه فهو المريء وهو الغني وهو الذي يتصدق على هذا الفقير الذي فاتته صلاة الجماعة الأولى بخلاف الذي اقتدى به. فهذه الصورة لا يمكن أن نراها متمثلة في أي جماعة تقام فريضة، جماعة فريضة تقام بعد الجماعة الأولى.
لكن مثلا رجل هو يعني تأخر عن الجماعة الأولى قليلا فدخل وجدهم سلموا، فقال لأخيه من نفس الجماعة الغني تصدق علي وصلي معي، بخلاف ما لو دخل اثنان ما صليا. أنا سمعت منكم قبل ذلك أنكم أجزتم هذه الصورة، أن يصلي رجل من الجماعة الأولى وهو الذي يحسن فيه أن يقال تصدق، فهذه الصورة جائزة. أما الصورة الممنوعة أن يدخل اثنان من يتصدق على الآخر.
هو إذن وهذا الذي نقول يعني نعم. الحديث الذي ذكرنا أنفا وحديث أبي سعيد هو مشروع عمل به إلى يوم القيامة.
نعم.
لأنه لا يجوز تعطيل الحديث من أحاديث الرسول عليه السلام بدون حجة. فإذا هذه الصورة تكررت فنحن نبيحها، ولكن لا يخفاك أن هذه الصورة ليس لها علاقة بموضوع السؤال الأول، أي أن تتخذ هذه الحادثة دليلا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة، وكل هذه الجماعات إنما هي جماعة فريضة وليس جماعة نافلة كما هو الشأن في حديث أبي سعيد الخدري. فإذا دخل رجل ورأى الناس قد صلوا يصلي وحده، فإذا قام رجل من الذين صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلا. هذه الصورة هي جائزة، لكن أن يستدل بهذه الحادثة على شرعية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ، لما ذكرناه آنفا أنه ليس هناك متصدق ومتصدق عليه.
طب نعم، لو قال قائل أنه في حديث أبي سعيد لا يظهر أنها صلاة نافلة بل الحديث مطلق في عموم الصلوات، فكيف نعرف أنها نافلة دون الفريضة؟
من أين نأخذ الإطلاق؟ الإطلاق لا يخفاك يؤخذ من نص قولي، أما من حادث معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء. هذه حادثة وقعت، فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة. وأن تكون في فريضة فهذا أمر مستحيل، لأن القصة تصرح، فقال عليه السلام لمن حوله ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، الذي يقول الرسول عليه السلام لهم هم الذين كانوا قد صلوا فريضة. وتعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين، يعني على وجه الفريضة. إذا الذي اقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متنفلا ولم يكن مفترضا، لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها، وهي ثانيا تصرح بأن الذي صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متنفلا متطوعا ولم يكن مفترضا، لأنه لا صلاة في يوم مرتين. ولذلك أن يقول قائل ما ذكرته آنفا فهو بلا شك متكلف وقائل بما لا يعلم.
بقيت صورة أخرى في هذا الموضوع، وهو أن الأخ أبو ليلى أمس الدابر في صلاة المغرب دخل فوجدنا صلينا، فأنا قمت معه فصليت معه المغرب على أساس أنه متنفل ومفترض، فهو الذي أمني
وكذلك.
نعم، بس اعترض بعض الأخوة وقال ما الدليل على أن المفترض هو الذي يؤم، فقلت له هذا هو الأصل.
هو كذلك، ولكن معك دليل في نفس الحديث، لأن الحديث يقول فصلى معه ولم يقل فصلى به.
هذه الزيادة
لذلك الذي فعلته أنت وهو على صواب إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤال آخر يا شيخنا، هل اللقية تقتضي السماع؟
أقصد يعني مش تقتضي السماع، يمكن شيء أدق من ذلك وهو يستلزم السماع، تقصد هذا؟
نعم هو كذا.
يستلزم؟
نعم.
لا ما يستلزم.
ما يستلزم السماع؟
فقد يسمع منه وقد لا يسمع.
نعم. سكنت أخي محمد عمرو.
من؟
محمد عمرو صاحب القسطاس هذا، مصرح في القسطاس إن اللقية تقتضي السماع، أي تستلزم.
يمكن هذا الله أعلم سبق قلم،
فكنت أنا
أو سبق ذهن.
نعم. طيب شيخنا، بالنسبة لقول علماء الحديث هذا الحديث الصحيح يفيد القطع أو يفيد الظن، يعني هذه المسألة في ذهني غير منضبطة.
نعم. الحديث الصحيح من حيث إسناده لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن الغالب، إلا إن اقترنت به قرائن تقوي من الظن الغالب المستفاد منه، ففي هذه الصورة يمكن أن يفيد القطع. أما الأصل في الرواية الصحيحة أنها لا تفيد إلا الظن الغالب. من القرائن مثلا ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالتالي تلميذه الحافظ ابن كثير
في اختصار علوم الحديث أن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول فهو ولو كان فردا غريبا لا يفيد في ذاته إلا الظن الغالب، فحينما اقترن به عمل الأمة فرفع من قوة هذا الظن وحشره في مصاف ما يفيد اليقين، لأن اتفاق الأمة على شيء هو مما نقطع، لأنه يستحيل أن يكون خطأ، أخذا بمثل قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كان هناك حديث واتفقت الأمة على قبوله فحين ذاك يكون هذا الحديث مقطوعا به، ولعله هو أو غيره أو هذا من فهمي ما عاد أستطيع التمييز الآن، يعنون بتلقي الأمة بالقبول أن الحديث الذي جاء عن الرسول عليه السلام ولو أن بعض الأمة لم تعمل به تفقها ولكنها لم ترده علميا، فالمهم أن حديثا ما لم تعمل به طائفة ما لعذر ما لديها فهذا معناه أن الحديث متلقى عندها بالقبول، لكن جوابها من الناحية الفقهية كذا وكذا. يعني مثلا حديث من لم يقرأ بفاتحة كتاب فصلاته في دائس، والذي هو أقوى منه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث كل المذاهب أخذت به، لكن بعضها أخذت به على أنه يفيد ركنية الفاتحة، وبعضهم أخذ به على أنه يفيد وجوبها. فلو أن هذا الحديث كان فيه شيء من الضعف كان مثلا الذين لم يأخذوا بظاهر دلالته تخلصوا منه بقولهم هذا حديث ضعيف، لكن الجميع الذين اختلفوا في دلالة الحديث قد سلموا بصحته، لكنهم اختلفوا في فهمه وفي تأويله. فمثل هذا الحديث يقال إن الأمة تلقته بالقبول، أي حديث كان كذلك وكان إسناده مقبولا عند علماء الحديث فحين ذاك يكون تتابعهم على التسليم بثبوت هذا الحديث ولو أنهم اختلفوا في العمل به من ناحية فقهية يكون دليلا على أن هذا الحديث ثابت يقينا، لا لخصوص إسناده فقط بل بضميمة عمل الأمة به. هذا مما كنت فهمته من كلام ابن تيمية وابن كثير وربما غير ما أيضا. هذا ما عندي،
لكن القطع يعني هو يقال قطعي الثبوت مش قطعي الدلالة.
أيوة
يعني القطعية في الثبوت.
ثبوت نعم
في ثبوت،
والسؤال في ظني في الثبوت. نعم.
تجارة العملة يا شيخنا يعني مثلا عندنا الدولار بالجنيه أو الدولار بال، هل هي جائزة؟
هذه مشكلة العصر الحاضر وأنا لا أرى جوازها، والسبب في ظني أنه واضح لولا ما أحاط بالمسلمين من مشاكل من هذه مشاكل اقتصادية، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية كما هو معلوم عند جميع الناس. فالمفروض أن كل عملة من هذه العملات الورقية وليتها كانت ورقية ليس لها قيمة إلا قيمة اعتبارية، وهو ما ادخر لكل دينار أو جنيه مثلا من الذهب كل حسب يعني دولته، لكن أصبحت هذه العملات بسبب تسلط الدول الكبرى على المجالات الاقتصادية أصبحت يعني كالورق القمار، إذا شاءت الدولة القوية أن تخفض قيمة عملتها خفضتها وإن شاءت رفعتها، فأصبح الأمر غير منضبط، بخلاف ما لو كان الذهب والورق هي العملة الجارية بين الناس، فإن هذا خفض وهذا الرفع ليس في مستطاع الحكومات لأنها تكون عملة عالمية الفضة والذهب، بخلاف العملة الورقية
فهي عملة خاصة بكل دولة، ولذلك تسمعون كما نسمع أن الدولة الفلانية قررت خفض عملتها أو قررت رفع عملتها، ذلك لأنها عملة خاصة بها. وهنا يدخل الاضطراب الاقتصادي ليس في تلك الأمة فقط بل وفي الأمم الأخرى التي تتعامل معها. فترى الرجل ما بين عشية وضحاها يكون غنيا وإذا به يصبح فقيرا، والعكس بالعكس بسبب هذا التلاعب بالعملة الورقية. ولذلك أنا انتهيت من هذه الملاحظة إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يتخذ مهنة الصرافة خاصة هذه الورقية مهنة له، وإنما المسلم إذا كان عنده عملة أو جاءته عملة لا يملك رفضها لأنها من ماله فهو يصرفها بالعملة التي هو يعتاش أو يعيش بها في بلده من باب الضرورة فقط وليس من باب الربح والتجارة. هذا ما عندي، والله أعلم. المسألة فيها دقة وفيها خطورة، وفي اعتقادي أنه يجب أن يجتمع طائفة من العلماء الذين يعالجون المسائل النازلة على الأمة على ضوء الكتاب والسنة فقط وليس على ضوء المصلحة الزمنية التي يعتبرها بعض المتفقها في هذا الزمان دليلا شرعيا. هذا ما عندي.
طيب شيخنا، بالنسبة للحوم المستوردة وقد كثر الكلام حولها تحريما وتحليلا، فما رأيكم في المسألة؟
والله رأيي في هذا كما قلت مرارا وتكرارا أن هذه اللحوم إما أن يغلب على ظننا أنها ذبحت ذبحا شرعيا من تؤكل ذبائحه كاليهود والنصارى ففي هذه الحالة تجوز، وإما أن يغلب على ظننا أنها لم تذبح ذبحا شرعيا ففي هذه الحالة تحرم، وإما أن نظل في حيرة كما هو شأن كثير من الناس لا يدرون أهي على الوجه الأول أم على الوجه الآخر، فحين ذاك نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا إما حلال وإما حرام وإما الاحتياط، هذا رأيي في الموضوع، علما بأنه قد أصبح الإعلان عن اللحوم بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية معروفا عند جماهير الناس بأنها مهزلة عصرية، لأنها إنما يقصد بها ترويج البضاعة خاصة من أولئك الكفار الذين وصفوا في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فقد صاروا يكتبون هذا الإعلان حتى فيما لا حاجة إلى ذبحه كالسمك مثلا، ولعل هذا قد يظن أنها نكتة لكنها حقيقة. ثم في هناك يعني حوادث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد للمسلم بأن دعوة الذبح على الطريقة الشرعية هذه فقط لإقناع المسؤولين في بعض البلاد باستيراد هذه الذبائح، وإلا فليس هناك حقيقة قائمة. وأنا قدر لي أن أسافر بعض، ففي إنجلترا كنا تعرفنا في بعض مواسم الحج مع شاب باكستاني، فهمنا منه أن له مجزرة في بعض البلاد البريطانية يذبح فيها الذبائح على الطريقة الإسلامية، ثم قيد لنا أن نسافر بريطانيا، وزرنا هذا الأخ في بيته وفي مجزرته، فعلا رأيت الذبح هناك على الطريقة الإسلامية لأنه مسلم، فهو يذبح مثلا في هناك زريبة فيها الغنم الذي يريد أن يذبحه، فيقدم رأس بعد رأس إلى اثنين، أحدهما يستلم الرأس فيضجعه والآخر يذبحه، وسرعان ما يتعاونان فيعلقانه في كلاب حسن، ثم بطريقة دقيقة جدا يدفعها دفعا فتمشي في قطار صغير إلى غرفة ثانية، هناك دخلنا الغرفة الثانية وإلى رجل متخصص لسلخ الجلد من هذه الدابة فقط، فيأخذ الجلد ويرميه في برميل ثم يدفعه دفعة أخرى نحو 3 أمتار إلى شخص ثالث فيشق البطن ويستخرج وبدون تطوير إلى أن يصل إلى القضبان والميزان. يقول الشاهد هنا بأن البريطانيين أصبحوا يقبلون إقبالا شديدا على ذبائحه لعلمهم أنها طريقة صحية أكثر من تلك التي تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا. فهذا دليل أن أوروبا لولا الإغراء بتصدير ذبائحها ما يعرفون الذبح على الطريقة الإسلامية، وإلا ما أقبل هؤلاء على ذبيحة المسلم هذا. وفي إسبانيا دخلت سوقا فوجدت هناك بعض المحلات تعرض الدجاج المذبوح زعموا ومعروض في واجهة من بلور مبرد، وإذا بك ترى الرأس مع البدن ليس مفصولا عنه إطلاقا ولا مجروحا، وهذا أنهم معناه يخنقونه حنقا وهكذا. فخلاصة القول أن الأمر قد وضح أخيرا أن ما يشاع أن هذه الذبائح ذبحت على الطريقة الإسلامية ما هو إلا اسم لا حقيقة له، وكأنه لذلك فيما بلغني أعلنت الأوقاف هنا بأن الذبائح التي كانت ترد من بلغاريا تبين أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية. فقلنا الحمد لله الذي تبين الحق للناس بعد أن كانوا مضللين. ولذلك فأنا والحمد لله ما أكلت اللحم البلغاري إطلاقا إلا ما يذبح ذبحا هنا بلديا، وحسبنا ذلك والحمد لله.
بقي في هذه المسألة سؤالا. السؤال الأول، عندنا مثلا في مصر يعني الفقر والغلاء ونحو ذلك، فأصبح الدجاج البلدي مثلا ب5 جنيهات وستة وسبعة، أما الدجاج المبرد فبجنيهين أو جنيه ونصف ونحو ذلك. فهنا حاجة الناس لا سيما الرجل صاحب الأولاد كثيرة، يقول أنا مضطر أن آكل من هذا الدجاج. فهل دي تعتبر ضرورة شرعية حتى لو ثبت حرمة الدجاج؟
البتة ليست من الضرورة بسبيل، لأنك تعلم من قوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم إلى أن قال إلا ما اضطررتم إليه. الضرورة هنا هي التي يتعرض صاحبها للهلاك. أما المقيم في بلد ما كمصر مهما كان فقيرا فلن يتعرض للموت جوعا، فإن هناك مآكل أخرى تحفظه من أن يتعرض للهلاك أو للضرورة كما جاء في السؤال. فعندهم مثلا من السمك ما شاء الله ما ليس في هذه البلاد مثلا، وإن لم يكن في هذه البلاد سمك طري كما جاء ذكره في القرآن فيمكن أن يستعيض عنه بالسمك المعلب ولا يرد فيه ما يرد على اللحم المعلب. فإذا كان أكله دائما وأبدا من هذا السمك فكيف يقال بأنه مضطر إلى أن يأكل اللحم؟ وهناك البيض مثلا وهو من المغذيات، وهناك ما شاء الله من الحلال. فادعاء أنه مضطر يأكل ما حرم الله هذه دعوة باطلة، ولا يمكن أن يصور ذلك إلا من كان في الصحراء وفي البادية. هذا جواب.
يعني هذا إن افترضنا أن اللحم القادم حرام 100%،
نعم،
لكن إذا اختلط، يعني مثلا نحن يأتينا لحم من الصومال وهي تذبح، الصومال مثلا بلد مسلمة، ويأتينا مثلا من البرازيل ويأتينا من غيرها، فأصبح لا أستطيع القطع بأن هذه بالذات ليست من الصومال، أو يبقى دخلت في باب الشبهة.
ذكرنا نحن مراتبة ثلاثة.
نعم. الصورة الثانية، ورد في جوابكم أنكم قلتم ذبيحة اليهود والنصارى تحل، فهذا يمكن لو أن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب الآن، فهم أهل الكتاب فعلا؟
لا شك أن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب كأمة أو كشعب من الشعوب، لكن ذلك لا يعني أن كل فرد من أفراد هذه الشعوب اليهودية أو النصرانية هو يهودي أو نصراني. فمع الأسف قد يوجد في بعض الشعوب المسلمة من ليس مسلما من حيث الحكم الشرعي لأنه نبذ الإسلام وراء ظهرية، لكن ذلك أيضا لا يخرج القوم أو الشعب الذي هو بين ظهرانيهم عن كونهم مسلمين. فالعبرة كما لا يخفاكم دائما في الغالب. فالغالب مثلا على فرنسا لو فرضنا، على بلجيكا، على ألمانيا، هو التنصر. أما أنه لا يخلو أن يكون هناك ناس ملاحد منهم فهذا بلا شك أمر واقع، لكن الشعب لا يزال في حكم النصرانية. حتى روسيا التي صار مذهبها علما على إلحادها، لا نستطيع أن نقول بأن الشعب السوفياتي هو ملحد لأنه في الأصل نصراني، والجيل الذي نشأ بسبب التربية الشيوعية ممكن أن يقال بأن غالبه ملحد، لكن هو لا يمثل الشعب السوفياتي كله، لا سيما ومع الأسف الشديد أقول أنه في الشعب السوفياتي أقاليم كلها من المسلمين. لذلك معرفتنا بأنه يوجد في هذه الشعوب اليهودية أو النصرانية من هم من الملاحدة ومن الذين لا دين لهم لا يعني أنه لم يبقى على وجه الأرض يهود أو نصارى، وعلى ذلك يبقى الحكم السابق هو كما ذكرنا.
نحن نأتينا إلى بلادنا اللحوم التركية، هذه تذبح في تركيا، وسمعنا من الإخوة كثيرا لأنكم لا ترون بأسا بأكل اللحوم التركية وهو
كذلك. هو كذلك.
أقول مسألة تذاكرنا بالأمس، نحن والأخ الحويني والأخ محمد موسى نصر والأخ سليم والأخ سمير، مجموعة من الإخوة حول موضوع الجهاد في أفغانستان، فذكر الأخ محمد موسى خلال زيارته إلى باكستان لأنه التقى وعلم بأن هنالك ولاية قامت على راية التوحيد على المنهج السلفي وتسمى ولاية نورستان، وهي إسلامية يقيمون بها الحدود ولها جيش مستقل ولها وهي ليست مشتركة بالاتحاد المزعوم الذي جعلوه بينهم. فأقول بالنسبة لنا كمسلمين، هل يجوز لي أنا أن أذهب وأعد العدة وأنصرف إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله وأنال هذا الشرف العظيم؟
من كان مقتنعا بما قلت فهو كما قلت، واضح؟ من كان مقتنعا بأن هناك دولة إسلامية قائمة وهي حرة التصرف وتعمل ما تعمل بوازع من نفسها وبقوتها وقدرتها، فمن اقتنع بذلك واجب أن ينضم إليهم وأن يكون معهم
من باب فرض العين،
يكونوا مع الصادقين. نعم،
من باب فرض العين.
أي نعم.
طيب بالنسبة للتصفية والتربية،
نعم،
ودورها في الموضوع، يعني كيف نربطها الآن مع فرضية العين كجهاد أفغانستان إذا علمنا الآن نورستان الآن قائمة على هذه الراية؟
أنا ما أدري، أنا بقول لك من اقتنع بذلك.
من
اقتنع؟ أنا ما أستطيع أن أقول هذا لأني لا علم عندي بذلك، لكن من اقتنع بما ذكر وأرجو أن يكون صحيحا فواجبه أن يهاجر إلى تلك البلاد.
نعم. شيخنا أول أمس كلما ذكرت أنا الجهاد فأنت قلت الجهاد فرض عين على الأمة جميعها، فمثلا الجهاد في مصر كيف يكون؟
يكون بالتصفية والتربية وليس بحمل السلاح، لأن المصريين دخلوا في تجربة وما نجحوا فيها، ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة الصوفية. في الصوفية حكمة، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ومن الظلم أن يقال إن كل ما في التصوف وكل ما يقوله الصوفية هو كلام هراء ولا حقيقة له، لأننا نعلم أنهم يقولون لا إله إلا الله، فهل نحن لا نقول نكاية في الصوفية؟ طبعا لا. وأذكر نكتة أظن كنت قرأتها في العالم الشامخ في إثار الحق على الأباء والمشايخ للشيخ صالح المقبلي رحمه الله، رد هناك في فصل من فصول كتابه القيم على القائلين بوحدة الوجود وبخاصة منهم المسمى بمحي الدين ابن عربي النكرة، ذكر أنه قيل لبعضهم نرى الشيخ هذا ابن عربي أحيانا يأتي بكلام جميل يعني فيه شيء من الصواب والحكمة. قال ومن مانع من ذلك؟ فالحمار أحيانا نجد منه عقلا فهو يقع تارة في حفرة في طريق ما، فإذا مر على هذه الحفرة مرة أخرى حاد عنها. شاهد أنه لابد من الاستعداد، لابد من الاستعداد. فالذين قاموا بما قاموا به في مصر وفي سوريا هم الحقيقة استبقوا الأمور، ولم يحققوا ما يجب على الأقل على الطائفة التي تريد أن تقوم بهذا الواجب من التصفية والتربية. ولذلك مما وقع من بعض إخواننا السوريين الذين جاءوا هنا في نهاية المطاف حينما ضعفوا وحينما تغلب الكفر عليهم وهاجروا إلى هنا، التقى بعض إخواننا بأفراد منهم وإذا بهم يشركون يستغيثون بالأولياء والصالحين، فما فائدة الجهاد أمثال هؤلاء إذا كانت قلوبهم من التوحيد خرابا يبابا؟ إذن لابد من التصفية والتربية، بعد ذلك يأتي الاستعداد المادي المصرح في مثل قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية.
لكن شفنا بالنسبة لفرض العين المفهوم أنه على كل فرد جاهلا كان جاهل كان أو عالم، ومسألة التصفية والتربية هذه لا تقع إلا على طائفة ممن يفهمون يعني نستطيع أن نقول إما من العلماء أو من طلبة العلم. فهذا الرجل الأمي الذي لا يدري الشمال من اليمين كيف نقول أنه عليه فرض عين وهو
من الدعوة ومن التبليغ؟ يعني الذين ذكرتهم من العلماء والطلبة يقومون بدعوة المسلمين جميعا إلى هذا الجهاد. لأنه لا يخفاك إذا نظرنا إلى واقع العالم الإسلامي اليوم ما يكفي أن يقوم بهذا الواجب طائفة منهم هم العلماء والطلبة فقط، يجب أن يكون الشعب كله مع هؤلاء. فكون أكثر الشعب لا علم عنده هذا لا يعني أن
أمي الذي لا يدري الشمال من اليمين كيف نقول أنه عليه فرض عين وهو
من الدعوة ومن التبليغ. يعني الذين ذكرتهم من العلماء والطلبة يقومون بدعوة المسلمين جميعا إلى هذا الجهاد. لأنه لا يخفاك إذا نظرنا إلى واقع العالم الإسلامي اليوم ما يكفي أن يقوم بهذا الواجب طائفة منهم هم العلماء والطلبة فقط، يجب أن يكون الشعب كله مع هؤلاء. فكون أكثر الشعب لا علم عنده هذا لا يعني أن العلماء لا يقومون بواجب تبليغهم الجهاد في سبيل الله. وهذه ما هي مشكلة، لأنه في كثير من الأحيان حينما يعلن الجهاد خاصة في الثورات التي قامت في كثير من المناسبات تجد عامة الناس يعني متحمسين ربما أكثر من كثير من خاصتهم. فهذه الواقع ليست مشكلة، لكن المشكلة إيجاد هذه النواة من علماء وطلبة العلم، فإذا ما وجدت فسيمشي الشعب معهم، وعسى أن يكون ذلك قريبا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
طبيعة الحال سمعنا الكثير والإخوة ينقلون الكثير عنكم خاصة في الفتاوى التي كانت لكم بالحرم حول، سبق بأنكم قد أنكرتم حسب ما نقل قضية الجهاد في أفغانستان بهذه الصورة. نقول الآن في صور كثيرة من الجهاد في العالم، في الفلبين جفت مور وهنالك الإسلامية وهنالك في أريتريا وهنالك في جنوب أفريقيا، في بقاع الأرض لا تخلو من فئة ظاهرة تكون على الحق ولها منهجية في الجهاد في سبيل الله لرفع الظلم. أقول هنا للتحديد وتحديد القناة كانت في أفغانستان أو في غيرها، هل آثم إذ أذهب للجهاد تحت هذه الرايات التي كثر أمراؤها وكثرت راياتها بين شرك وخرافة، أم الشرط الوحيد للخروج لأي مسلم حين يثبت لديه أن تكون راية توحيد خالصة أنقاد تحتها يجوز للجهاد فيها؟
المسألة فيها خلاف. إذا كان مقصود لأجل الحياة فيشترط فيها أن تكون هذه الراية إسلامية 100%، وإذا كان المقصود هو مساعدة المظلومين من المسلمين مهما كانت هوياتهم ومهما كان فقههم وعلمهم فهو يجب أيضا. ونحن حينما نتكلم تفصيليا في الموضوع إنما نعني الجهاد المثمر الذي يرد الظالم على عقبيه كروسيا مثلا والتي من ورائها أمريكا، وإن كانوا يتظاهران من تعادي بينهما فهما دولتان متفقتان على القضاء على المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فلرد اعتداء مثل هذه الدول الكبرى لا يكفي، أيوة لا يكفي أن يكون طائفة هناك صغيرة، فلا بد من أن ينهض العالم الإسلامي برد.
إذن خلاصة القول، الجهاد في أفغانستان تحت أي راية يجوز لنا أن
فرض عين نقول نحن، لكن يجب الاستعداد الكامل لنحظى بالثمرة ولا نصاب بالهزيمة التي منينا بها في كثير
من. قالوا لنا عن الإخوة في نورستان هناك ما شاء الله في المعهد أو المدرسة الأثرية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الأخ يكون في نورستان وقت للجهاد ووقت لدراسة علم الأثر العلم الصحيح على المنهج السلفي، وقتنا ووقتنا. فنقول لو يكون لنا من الإخوة طلبة العلم يقضون الوقت بالتصفية والتربية أيضا بين صفوف المجاهدين والجهاد في سبيل الله.
والله هذا كويس، لكن المشكلة مش معروف الوضع هذا الذي تتحدث به.
نعم نعم
شريفه، بدنا نفطر إن شاء الله.
هذا شيخنا، لو تكلمت شيخنا يعني تأذننا أنا بالإنصراف.
أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.